بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 17 من الجزء الرابع، صفحة رقم 78. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آية تظهر عدل الإسلام وحرصه على إعطاء كل ذي حق حقه، وإن كان فيما يبدو للغير ضعيفة. فقد كان من العرب قبل مجيء الإسلام من يستضعف النساء والأطفال ويمنعهم حقوقهم فيما يتركه أهلوهم من ميراث، وكانوا يقتصرون في توزيع مال الميت على الذكور أو الأخ الكبير منهم فقط، وليس للبنات شيء، لأنهن لا يحملن السيف ولا يقاتلن، بل كانوا يتوارثون نساء آبائهم ولا يعطونهن شيئا من حقوقهن. جاءت الآية هنا تبين أن الجميع في حكم الله سواء، وأن الميراث ليس للأقوياء فقط كما كانوا يفعلون، وأن المرأة ترث كما يرث الرجل، وأن الصغير يرث كما يرث الكبير، فالذكر له نصيب مقدر بينته النصوص الشرعية من كتاب أو سنة، سواء كان زوجا أو قريبا، والأنثى لها نصيب مقدر من الميراث بينته النصوص الشرعية من كتاب أو سنة، سواء كانت زوجة أو قريبة، وسواء كان مال الإرث قليلا أو كان كثيرا، فالحكم المفروض واحد عند الله، لا يجوز التساهل فيه أو الظلم. أخرج أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، يعني أحذر حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين، يعني يوم القيامة. ما أجمله من سياق قرآني يتم ما شرع فيه من العناية بفئات المجتمع التي يظن الآخرون ضعفها. فبعد أن حفظت الآيات السابقة على اليتامى أموالهم، تأتي هنا لتقوية المرأة وإثبات حقها في التملك والإرث والتصرفات المالية على حد سواء مع الذكور. ومثل هذه النصوص لا بد أن تلامس قلوب أولئك الذين يتساهلون في أكل مال الإرث بالحرام، ولا يعطون أصحاب الحقوق من النساء والصغار حقوقهم لأعذار واهية غير معتبرة شرعا. وسيأتي في السياق القرآني مزيد توجيه لهم لعلهم يتوبون ويرجعون ويتعظون. نصيبا مفروضا، هذا ختام الآية، يعني ليس راجعا إلى أعراف الناس وأمزجتهم وأهوائهم، بل هو شرع مفروض مقدر من عند الحكيم الخبير كما سيأتي بيانه. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إرشاد من الشرع للورثة الذين ترك لهم مورثهم مالا يقتسموا. وهذا التوجيه الرباني يعطيكم قدر حرص الشرع على تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ويشير إلى الأبعاد النفسية التي تحيط بقلوب قرابة الميت الذي ترك ماله، فإن نظرهم إلى مال قريبهم موفور على الغالب، وبفطرتهم ينتظرون من الورثة التفاتة لهم ولحالهم، وكذا اليتامى والمساكين بنص الآية. وتأملوا كيف ذكرت الآية من حضر، يعني وإذا حضر القسمة، يعني لقسمة الميراث، هذا لفظ يدل على حضورهم القسمة بأبدانهم أو علمهم بها، وهم قريب من أصحابها، فإن نظر القريبين والحاضرين إلى المال لا يكون كالغائبين البعيدين. والآية هنا تتكلم عن القرابة التي لا ترث، لا ترث مثل إخوة الميت أعمامه حال وجود الأب. إذا كان الأب موجود العم ما بيرث، ولا الأخ أخو الميت ما بيرث، ما أبوه موجود. أو إذا كان في ابن ذكر أيضا العم لا يرث ولا الأخ يرث. وكالأحفاد حال وجود الأبناء الذكور، إذا في ابن ذكر بيحجب الحفيد. هؤلاء ندب الشرع، يعني لأن الآية بتنادي الورثة، ندب الشرع إلى أن يجعل لهم شيئا من التركة والميراث إن كانوا بحاجة إلى ذلك، فإن إعطاءهم يعينهم على صعوبة الحياة ويدفع ما في نفوسهم ويكفيهم شرورها ويجبر خاطرهم ويحدث الألفة والمحبة بين القرابة، وهذا أمر قصده الشرع وأراده. والأمر هنا محمول على الاستحباب للوجوب لئلا يكون كالإرث، ومن أهل التفسير من ذهب إلى وجوب ذلك. ثم إن الشرع استطرد في تشريع ما يحفظ على الناس ماء وجههم، فأوصى مع العطية من الميراث أن يقول الورثة لقرابتهم قولا معروفا، يعني يقول لهم قولا معروفا، يعني معروفا في مثل هذا الموطن، كلمة طيبة لا تشعرهم بالمن والأذى، لا تأفف، لا إهانة، لا عتاب، لا تثاقل من حضورهم إن قدر ذلك. وكذا الحكم في حق اليتامى والمساكين، والقول المعروف يحتاجه كذلك الورثة إن كان المال قليلا. أحيانا المال قليل ما رح نعطيهم، هو قليل المال، أو كانت القرابة فاسدة التدبير في المال ويعني يصعب إعطاؤهم، صعب لأنه هذا فاسد التدبير، سيأخذ المال لي يعني ليضيعه. فهؤلاء يا أيها الورثة لا تؤذوهم ولا تردوهم بالقول الغليظ، بل يعتذر لهم، يقول في ذلك قولا حسنا تعارفه الناس حال امتناعهم عن العطية. ومن أهل العلم من استنبط معنا لطيفا من هذه الآية، وهو أنه إذا حضر بين يديك شيء وأنعم الله عليك بنعمة ما وكان بالقرب منك من له تطلع وتشوف إليها، أعطه ما تيسر لتدفع ما في نفسه. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أكرر الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية فيها توجيهات عند أهل العلم، أختار منها وجهين. الوجه الأول أنها جاءت في حق من حضر مجلسا وسمع فيه وصية لأحدهم ممن حضرته الوفاة أو خشيها، كان في مجلس وهذا المجلس فيه وصية، لكن هذه الوصية كان فيها ظلم، ظلم يعني كأن يوصي بأكثر من ثلث ماله، أو يذكر دينا لفلان وليس عليه دين لكن ذكر هذا الدين ليحرم الورثة أو بعضهم. الآية توصي من حضر هذا الظلم أن لا يسكت عن قول كلمة طيبة نافعة لهذا الموصي، وأن يحرص على تذكيره بأن لا يجور أو يظلم في وصيته. الآية تخاطبه، تخاطب من حضر، وتثير فيه حرصا على التواصي بالحق. كيف أثارته؟ عن طريق تذكيره بأولاده وذريته الضعفاء، يعني كما أنه يخاف عليهم ويحرص على صلاح حالهم فليتق الله، وليذكر هذا الموصي بذريته وأولاده الذين سيتركهم خلفه، لا تظلم فيهم، لا تعطي ناس وتمنع ناس. والفقهاء باستقرائهم الأدلة التي جاءت في ذلك أرشدوا من كان ماله كثيرا إلى أن يوصي بثلث ماله، ثلث المال، وأبطلوا فيما زاد على ذلك، بخلاف ما لو كان ماله قليلا فلتكن وصيته أقل من الثلث ليترك ورثته على خير حال متعففين لا يسألون الناس ولا تنكسر نفوسهم لغيرهم. أخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني، يعني زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، قربت أموت، وجع كان صعب، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، عنده بنت فقط، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال قلت فأتصدق بشطره، يعني أتصدق أوصي بالنص أتبرع بالنص. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الثلث يعني أنت أوصي بالثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أحسن لك ما تتركهم فقراء يتكففون أن يطلبوا من الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني في فمها الحديث. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يرشد من أحب أن يوصي أن يكون يعني ذلك بمقدار ربع ماله ولا يصل إلى الثلث، وقوفا مع النصوص الشرعية في ذلك. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال لو غض الناس إلى الربع، يعني الأفضل يوصوا بس بالربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. والآية هنا كأنها تشير إلى أن الموت صعب، وأنه لا رجعة للموصي بعد الموت ليستدرك ما فاته، وأن الظلم في الوصية أو التعدي وإلحاق الضرر بالورثة ليس من الشرع، وأن شعار أهل التقوى والإيمان حراسة مال اليتيم، أحرس مال اليتيم، والغضب له من الظلم وأهله، والأخذ على يد أولياء السوء. إذن الوجه الأول في الآية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا، يعني يا من حضرت الوصية ورأيت الظلم احكي احكي علشان مصلحة هؤلاء العيال، كما تخاف على عيالك لو تركتهم من خلفك. أما الوجه الثاني فالآية جاءت في حق الأولياء على مال اليتيم، واحد ولي على مال يتيم، فكما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا كنت وليا على مالهم، وكما تخشى الولي الفاسق على أيتامك فلا تكن أنت خائنا في ولايتك على أولاد غيرك، كما أشار إلى ذلك معنى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولفظة وليخشى فيها موعظة وتذكير بخشية الله والخوف منه، ولفظ ضعافة ذرية ضعافة فيه تنبيه على أن المعتدى عليهم خلق ضعاف لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، ما بيقدروا يدفعوا أو يدافعوا. وعبارة فليتقوا الله أي في أموال الناس، وليقولوا قولا سديدا أي يحسنوا في القول ولا يسكتوا عن الظلم ولا يؤذوا غيرهم. ولو أجال الواحد منا فكره في أبعاد هذه الآية فإنها نافعة لكل من سولت له نفسه بأن يعتدي على مال. ما تعتدي على مال يعني تحت إدارتك تحت سلطتك، ما تعتدي لا تعتدي. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نداء من الله تعالى يحمل تحذيرا عجيبا لكل من كان له قلب، يحمل وعيدا لا نظير له في القرآن لكل من ظن في قرارة نفسه أن الأمر قد انتهى بأكله مال اليتيم. مثله لا يغفل عن يوم سيقف فيه بين يدي الرب العظيم، وسيحاسب فيه كل من تجرأ على أموال اليتامى الضعفاء، وسيصلى نارا تلظى ما لم تدركه رحمة ربه ويتوب من فعلته. والآية هنا واحدة من النصوص المتعددة في حفظ مصالح الأيتام والنظر في أمورهم وشؤونهم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ كما تقدم، وهو الذي منعت الآيات السابقة إعطاءه ماله حتى نتحقق رشده وقدرته على إدارة هذا المال، يعني نتحقق من بلوغه وقدرته على إدارة هذا المال. وهو الذي خاطبت الآية هنا وليه الذي يشرف على إدارة ماله بأن يتحرز من الاعتداء على ماله، على مال اليتيم والتسهل في ذلك. الآية أخبرت أن من فعل ذلك ظلما بدون حق أو سبب معتبر شرعا أن نار الآخرة تنتظره لتملأ بطنه. ذاك أنه فعل كبيرة من كبائر هذا الدين. جاء فيها حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، ثم قال: وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولفظة سعيرة وسيصلون سعيرة، هذه سعيرة في الآية من سعرت النار وسعرتها، سعرت النار وسعرتها يعني أشعلتها، هذا يشير إلى أن حرق النار الذي ينتظرهم شديد. هذه الآية بلغت مبلغها من تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيتام الذين عندهم، ذلك من شدة حرصهم على ما يحبه ربهم ويرضى، ومن شدة تحرجهم من الوقوع في الإثم، حتى قام كل واحد منهم بالفصل التام بين ماله وبين مال اليتيم. وجاء كل منهم نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك، كما دل على ذلك ما أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اللي في سورة الأنعام، وأنزل الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الآية التي معنا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه، يعني مال اليتيم وطعامه صار يزيد، فيحبس له، ما أحد يقرب عليه حتى يأكله اليتيم أو يفسد، يعني صاروا يفسد عدد من الطعام، لأن الطعام ما عندهم التخزين، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى، الآية في سورة البقرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه، يعني له اليتيم، وشرابهم بشرابه. انتهى الحديث. آية سورة البقرة اللي قرأتها هنا يسرت على أولياء الأيتام، كما يسرت الآيات السابقة هنا في سورة النساء في أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف. ولذلك جاء في الآية هنا قيد ظلمة، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة، ليخرج الأكل الذي أذن فيه الشرع وسمح. قال الله تعالى آخر آية في الصفحة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الآيات التي جاءت في كتاب الله تعالى تفصل أحكام الميراث ثلاث آيات، اثنتان جاءتا في هذا السياق، وواحدة ختمت بها سورة النساء. أما الأحاديث الصحيحة فهي متعددة في ذلك، وكثير من مسائل الميراث هي محل إجماع بين فقهاء المسلمين، وقد عقد أهل الفقه أبوابا مستقلة في متونهم وشروحهم بيّنوا فيها أحكام الميراث بدقائقه وتفاصيله. وأحكام الميراث جزء من نظام الإسلام الاقتصادي، كما هو حال الزكاة والغنائم والفيء والوقف والبيوع وغيرها، وهذا النظام جاءت معالمه من عند الحكيم الخبير، ولا تكاد تمر في حكم من أحكام الميراث إلا وتتلمس فيه حكمة إلهية تتعلق بتوزيع المال الذي هو ضروري من ضروريات الحياة. نعيش مع الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن شروع في بيان أنصبة الورثة كما حددها الشرع وأرادها. وفي سبب نزول هذه الآية أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي واللفظ لأبي داود بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فهذه المرأة جاءت بابنتين لها، عندها بنتين، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنت ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد. هو الصحيح مش بنات ثابت بن قيس، الصحيح أنهما ابنتا سعد بن الربيع. المهم هي الآن تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وقد استفاء عمهما ما لهما، استفاء يعني أخذوا، وميراثهما كله. عمهم عم البنتين أخذ الميراث، أبوهم مات، مين اللي أخذ الميراث؟ العم. تقول: فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحاني أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، الآيات اللي معنا هون. فقال صلى الله عليه وسلم: أدعوا للمرأة وصاحبها. فقال لعمهما، جاب العم أحضره، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيا، فوجدني لا أعقل، لا أعقل يعني قريب من الموت، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني خلاص في أنصبة، في ميراث من عند الله. والوصية هنا في الآية بمعنى أنه يوصيكم الله في أولادكم، يعني ألزمكم وأمركم وبين لكم. والولد اسم للابن يطلق على الذكر والأنثى، فالآية فيها أمر من الله عز وجل في قسمة الميراث بإعطاء الابن الذكر، الابن الذكر مثل حظ الأنثيين. إيش يعني؟ يعني نصيب البنت على النصف من نصيب الابن، وذلك فيما إذا انفردا، يعني الميت ما ترك إلا ولد بنت أو ولد بنت، أو كان هناك وارثون غيرهم، أو كان هناك وارثون غيرهم، فكذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكم أيها الأولاد ذكورا وإناثا أن تتأملوا رحمة الله بكم كيف كانت أعظم من رحمة آبائكم بكم، فقد جعل لكم بقوة الشرع ميراثا تستعينون به على ضيق الحياة وبلائها. وربما لو ترك الأمر بلا شرع لتحكمت أهواء الوالدين بتوزيع هذا المال ولمنعوا ورثة وأعطوا آخرين، فكان ما كان. وفي فهم تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث أقول مستعينا بالله: الإسلام كما تعلمون جعل القوامة في الأسرة للرجل، يعني القيام على الأسرة وخدمتها والإنفاق عليها جعلوا للرجل، وألزمه بمفاتيح هذه القوامة من أداء المهر والإنفاق على البيت والسعي لذلك، ثم جعل له ما يعينه على حمله، وضاعف له نصيبه في الميراث عن الأنثى في حالات متعددة، في حالات متعددة نعم للذكر مثل حظ الأنثيين. كما أن الإسلام ساوى بين الذكر والأنثى في حالات أخرى كميراث الأب والأم حال وجود الفرع الوارث المذكر، يعني في ميت وعنده أب وأم وعنده أولاد ذكور، أبو أم كم بيأخذوا؟ سدس سدس تساوي. وكالإخوة لأم فإنهم يعطون بالتساوي ذكورا وإناثا كما سيأتي بيان في الآية القادمة. بل أخذت الأنثى في كثير من المسائل أكثر من الذكر، كما في البنت المنفردة مع والد المتوفى وأمه فإن لها النصف، يعني واحد مات وعنده أب وأم وعنده بنت، البنت بتأخذ النص أكثر من أبوه. وكما في الأختين مع الأعمام مثلا فإن لهما الثلثان والباقي للأعمام، يعني أعمام الميت وفي عنده بنات، البنات بيأخذ الثلثين والباقي للأعمام، وغير ذلك من المسائل التي يدركها من تناول مسائل الميراث تفصيلا. ويكفيكم أن تعلموا أن أصحاب الفروض من النساء، إيش يعني أصحاب الفروض؟ هذه عبارة في المواريث، أصحاب الفروض يعني الذين جاء ذكر نصيبهم في الكتاب والسنة والإجماع ترى من النساء أصحاب الفروض ثمانية أصناف: الأم والجدة والزوجة والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، بخلاف أصحاب الفروض من الذكور فإنها أربعة، وهي الأب والجد والزوج والأخ لأم. وواعجبا لمن يغمز ويلمز في أحكام ميراث شريعتنا، فقد تتبعنا أنظمة الغرب والشرق في توزيع الميراث فما وجدنا نظاما يحاكي العقل الذي يزعمون، بل كلها تدل على ضعف عقل الإنسان ونقصان بشريته، بخلاف من أنزل من عنده هذا الشرع. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية هنا جاءت في حق البنات الوارثات من الميت، يعني بناته، إذا كانت اثنتين فأكثر، فيكون نصيبهن الثلثين من التركة، وذلك إذا لم يكن معهن إخوة لهن ذكور. إذا كان معهم إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. وهذا الحكم يشمل البنات الصلبيات اللي هن من أبوهن الطبقة الأولى يعني، ويشمل كذلك بنات ابن الميت إذا لم يكن معهن إخوة لهن. بنات ابن الميت يعني الحفيدات، إذا لم يكن معهن إخوة لهن، وإذا لم يكن معهن من يمنع ميراثهن كوجود الأبناء الذكور. إذا كان في ابن ذكر بمنع ميراث بنات الابن، ابن آخر بيكون ميت، أو كان في بنتين صلبيتين فأكثر فبمنعوا ميراث البنات الابن، بنات الابن. إذا كان في بنتين صلبيتين ما في لبنات الابن شيء. صحيح أن الآية هنا قيدت الثلثين للبنات إذا كن أكثر من اثنتين، لأنه لاحظوا الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين. طب ما حكم الثنتين؟ أيضا نفس الحكم. هذا ما فهمه جماهير أهل العلم من سياق الآية. إيش هو سياق الآية؟ كملوا معنا: وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني إذا انفردت البنت ولم يكن لها أخ يعصبها، انفردت ما فيه لأخ، فإنها تأخذ نصف التركة. وكذلك بنت الإبن إذا لم يكن لها أخ يعصبها وليس هناك من يحجبها، فإن نصف تركة الميت لها. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان للميت فرع ذكر وارث، لما نقول فرع ذكر وارث يعني ابن ابن ابن، الآن سدس التركة للأب وسدس آخر للأم، وليس لهما غير ذلك. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. وإن كان للميت فرع أنثى وارث كالبنت وبنت الإبن، فالأم أيضا بتأخذ السدس والأب أيضا يأخذ السدس، لكن الأب كذلك يأخذ الباقي تعصيبا، لأنه بصير أقرب العصبات. مدام ما في ابن ذكر بصير الأب أقرب العصبات، لكن لو في ابن ذكر الأب بس بيأخذ السدس، بيكون الابن أقرب العصبات. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد، يعني الميت ما عنده ولد، وورثه أبواه فقط أبو أمه، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نبدأ بالجزء الأول: إن لم يكن الميت أولاد وإنما كان له أب أم فقط، الآن الأم بتأخذ الثلث. طب والثلثين لمين؟ للأب الباقي. وكذلك لو اجتمع معهما أحد الزوجين، يعني كان الميت مثلا زوج وفي عندي زوجة وفي أبو أمه، بنعطي الزوجة حصتها اللي هي الربع كما سيأتي بيانه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي بعد إعطاء الزوجة حصتها، ويأخذ الأب ثلثي الباقي كما عند جماهير الفقهاء. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إن كان للميت اثنان فأكثر من إخوان وخوات، واحد ما عنده إخوان وخوات، الآن الأم بتأخذ مع وجودهم السدس، سواء كانوا إخوة أشقاء للميت أو إخوانه من أبوه أو إخوانه من أمه فقط. بعدين لاحظوا: له إخوة فلأمه السدس، يعني لازم يكون مجموعة اثنين فأكثر. أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم إلى السدس، بل تأخذ الأم مع وجوده الثلث. قال الله تعالى: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين. إذا ترك الميت وراءه مالا فإن تجهيزه لدفنه مقدم على كل شيء، ثم نبدأ بسداد ما عليه من دين، سواء كان الدين لله كالزكاة والكفارات والنذور والحج عنه، أو كان للناس، ثم نشرع بتنفيذ الوصايا إن كان قد أوصى، وذلك بحدود ثلث ما ترك، ثم نبدأ بتوزيع الميراث الذي بينته الآية هنا. هي بينت أنه يكون بعد تنفيذ الوصايا وسداد الديون، تعرف قيمة الديون وضرورة يعني تنفيذ وصايا الميت. قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا أحد منا يعلم من أين يأتيه النفع الدنيوي والأخروي من قبل أصوله وفروعه، ولذلك تولى الله سبحانه قسمة الميراث لئلا يضل الناس في ذلك. ولو رد تقدير الإرث إلى عقول الناس واختيارها لحصل من الضرر ما الله به عليم. ليش؟ العقول ناقصة، العقول لا تعرف ما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. الله أعطى الذكور والإناث والكبار والصغار والأصول والفروع والعصبات وذوي الأرحام عند بعض العلماء، لأن انتفاع الإنسان متوقع ومرجو من جهة جميع من ذكرنا. ولكن قد يأتي الواحد منا من أحد قرابته ما لا يأتيه من آخر، ولهذا فرض الشرع للجميع وبين تفاصيل ذلك لكمال علم صاحب الشريعة وحكمته. لا إله إلا هو. قال الله تعالى: فريضة من الله، نفذوا هذه الوصية المفروضة كما علمكم الله. لا تحاولوا أن تفضلوا أحدا على أحد، ولا أن تحتكموا إلى غير دين الله، ولا تستبدلوا شرائع أهل الكفر وطرائقهم في ذلك بشريعة رب العزة الذي أحكم كل شيء سبحانه. فإن هؤلاء الوارثين آباؤكم وأبناؤكم، ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. إن الله كان عليما حكيما. ما أجمله من ختام والله. اقسموا التركة كما علمكم بلا محابة، فإن الله تعالى هو القاسم والمعطي، عليم بخلقه وبما يصلحهم وينفعهم أو بما يضرهم، حكيم في تدبيره لشؤونهم، يضع كل شيء في محله، ويعطي كل وارث من الورثة ما يستحق، فليفوض الأمر إليه وليرضى بقسمته، فإنها قسمة عليم حكيم. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.